بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايتين اللتين استدل بهما على كراهة صوم يوم عرفة في الحالتين السابقتين، من يضعفه عن الدعاء والحالة الشك في الهلال. تبين البحث السندي أن كلتا الروايتين تامتان سندان، صحيحة محمد بن مسلم ورواية السدير الصيرفي، هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة الاستدلال بهما على الكراهة، يبدو أن الاستدلال بهما لا بأس به تام، لأن المقصود بالكراهة في المقام كما هو واضح وقلة الثواب، هذا المقصود بالكراهة وقلة الثواب. يعني في باب العبادات يتزمون بأن الكراهة لا تعبر عن حزازة ومبغوضية في ماذا في الفعل، لأن هذا ينافي ماذا صحة العبادة، وإنما هي تعني ماذا قلة الثواب. بهذا المقدار قلة الثواب يمكن إثباته بماذا؟ بهاتين الروايتين. الرواية الأولى اللي هي مختصة بالحالة الأولى وهي حالة الخشية من أن يكون الصوم مضعفا له عن الدعاء، واضح أنه نهي عن الصوم في حالة كونه مضعف باعتبار كما قلنا مزاحمته مع ماذا؟ مع الدعاء الأهم، مع الدعاء الأهم من ماذا؟ من الصوم. فلأنه يمنع من الدعاء نهي عن الصوم، الصوم في حد نفسه ليس فيه شيء، وإنما نهي عنه نهيا أشبه بالنهيا نهيا إرشاديا، المن إلى لزوم تحصيل ماذا؟ ذلك الأهم اللي هو عبارة عن الدعاء وماذا هو المسألة. وإلا الصوم في حد نفسه ليس فيه أي منقصة وأي حزازة وأي مبغوضية، وحينئذ يكون المقصود هو هذا، بيان أنه هذا أقل ثوابا من ماذا؟ من الدعاء، أن الدعاء والمسألة هو أكثر ثوابا من ماذا؟ من الصوم. فنهي عن الصوم لأنه هو أقل ثوابا من مزاحمه اللي هو عبارة عن الدعاء والمسألة. وأما الرواية الثانية هي رواية السدير، هذه الرواية اللي تتعرض بكلتا الحالتين، ماذا كان الصوم يرفع عن الدعاء وحالة الشك في الهلال. هذه الرواية بالنسبة إلى حالة التخوف نفس الكلام يقول به، أن الظاهر منها هو ماذا؟ هو أنها لا تريد أن يعني لا تريد أن تقول بأن الصوم فيه حزازة حتى على مستوى الكراهة المتعارفة، وإنما تريد أن تقول بأن الصوم هو يمنع من الأهم، ترك الصوم لكي تأتي بماذا؟ بالأهم، هذا المقدار. فكل منهما مهم، كل منهما صحيح، كل منهما عبادة، لكن ذاك أكثر ثوابا من هذا، ترشد المكلف للإتيان بما هو أكثر ثوابا. أما بالنسبة للحالة الثانية وحالة الشك في الهلال، هاي الرواية حالة التخوف في أن يكون يوم عرفة يوم أضحى كما تقول الرواية، التخوف أني أخاف أن يكون يوم عرفة يوم شنو؟ يوم أضحى. هذا التخوف واضح أنه يكون في حالة الشك في ماذا؟ في الهلال في أول الشهر، وعدم رؤية الهلال، لم يرى الهلال، فصار شك في الهلال. بماذا نعمل إذا شك في الهلال ولم يرى الهلال؟ بماذا نعمل؟ بالاستصحاب، نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الشهر السابق وعدم دخول الشهر الجديد. ويكون أول الشهر يكون ماذا؟ هو اليوم الذي يقع بعد يوم الشك، أفرض السبت يوم شك، لم يرى الهلال في ليلته، لنعلم أن هذا اليوم من الشهر السابق يوم الشك، فيكون الهلال ماذا؟ ثابت في اليوم الشمس في اليوم الآخر، يثبت الهلال بهذا الاستصحاب بهذا الاعتبار، فيكون هذا ثابت. إحنا هذا اليوم الآخر يتخوف الإمام في أن يكون يوم شنو؟ يوم شنو؟ يوم أضحى. يوم الآخر مو قلنا يوم الشك يوم السبت مثلا قلنا، فيكون يوم اليوم الياهو يوم اليوم يوم الأحد هو أول الشهر. فإذا تحسب 10 أيام، ها 10 أيام لأنه يوم اليوم 9 أيام اللي هي يوم عرفة، فيحتمل أن يكون يوم عرفة هو يوم شنو؟ هو يوم أضحى. ليش؟ لاحتمال أن يكون الشهر ثابتا في ليلة الشك، في ليلة الشك احتمال موجود، نحن ثبتنا أنه يوم الأحد أول الشهر بالاستصحاب، لكن يحتمل أن يكون هو شنو؟ هو يوم السبت. فإذا كان هو يوم السبت فيوم 9 اللي هو يوم عرفة يحتمل أن يكون هو في الواقع يوم شنو؟ يوم 10. فيتخوف الإمام من أن يكون هذا يوم ماذا؟ يوم أضحى. من الواضح بأنه صوم يوم 9 من ذي الحجة الذي ثبت كون يوم 9 بالاستصحاب، بالاستصحاب ثبت كون يوم 9 بالاستصحاب، سواء صوم ما بي محذور شرعا على القاعدة، ما بي أي محذور، ما بي محذور، حكم ظاهر التعبد بحكم ظاهر، ما بي معذور، ما بي مبغوضية، لا حرام ولا مكروه، واضح اللي أقوله. شو المشكلة أنا بالاستصحاب ثبت الهلال، بالنتيجة هو هذا حكم ظاهري يعبد المكلف لأنه يبني على أنها أول شهر هو هذا، هو يوم يوم الأحد مو يوم السبت. أحسب 9 أيام هذا يصير يوم شنو؟ يوم عرفة، ما يصوم حتى إذا كنت تحتمل أنه هو يوم شنو؟ يوم أضحى. فصومه ليس فيه أي محذور على القاعدة اعتمادا عليما على الاستصحاب. الرواية يظهر منها أنه لا، أنه أكو بي شيء من المحذور، أكو بي شيء من المحذور. لأجل ماذا؟ لأجل هذا الاحتمال، احتمال أن يكون هذا اليوم هو يوم شنو؟ أضحى في الواقع، أن يكون هذا اليوم هو يوم أضحى في الواقع. من هنا صرح في الرواية بأن الإمام قال أنا أكره أن أصومه. ليش؟ لاحتمال أن يكون يوم أضحى، أكره أصومه لاحتمال أن يكون يوم أضحى. هاي الكراهة ما تكشف عن حزازة في نفس الصوم، لا حزازة حتى على مستوى الكراهة الاصطلاحية ما تكشف عن حزازة في نفس الصوم، يعني عن مبغوضية ولو بالمعنى المناسب للكراهة الاصطلاحية، ما تكشف عن هذا بدليل أن هذا الصوم لو صدر لكان صحيحا بلا أشكال. ويمكن للمكلف ماذا؟ أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه لا أشكال في صحة الصوم، لا أشكال في إمكان التقرب به، وإحنا ندري بأن التقرب بالمرغوب بالمبعد غير ممكن أصلا، لا يمكن التقرب بماذا؟ بالفعل الذي هو مبعد ماذا؟ عن المولى، المبغوض للمولى. فبدليل أن هذا الفعل مقرب وصحيح ويقع عباده ويمكن التقرب به إليه سبحانه وتعالى، إذن هو ليس فيه مبغوضية، ليس فيه حزازة، فلا بد أن تحمل الكراهة في المقام على هذا المعنى، على قلة ماذا؟ قلة الثواب. بمعنى أن الصوم في هذا اليوم الذي يحتمل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون شنو يقولوا يعني؟ أن يكون هو يوم أضحى، أن يكون هو يوم أضحى، أن هذا الصوم أقل ثوابا من ماذا؟ من صوم سائر الأيام وصوم الأيام الأخرى التي ماذا؟ التي هي لا تبتدي بهذا الشيء، وأقل ثوابا منها، ويحمل على هذا قلة الثواب بيان بأنه هذا أقل ثوابا من ماذا؟ من هذا، ويترك هذا لأجل هذا الاحتمال. فالذي يبدو من الروايات أن هذه الكراهة هي الكراهة متعارفة في باب العبادات التي لا تنافي صحة الصوم ولا تنافي كون الصوم عبادة ومقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أكو مطلب آخر هنا لا بد من ذكره، وهو أن الذي يظهر من هذه الرواية يعني من رواية السدير هو أن الكراهة تختص بعيد الأضحى ولا تشمل عيد ماذا؟ عيد الفطر. كراهة تختص بعيد الأضحى ولا تشمل عيد الفطر باعتبار أن عيد الأضحى هو مورد الرواية. باعتبار أن عيد الأضحى هو مورد الرواية والظاهر أنه ماكو وجه للتعدي من عيد الأضحى إلى عيد شنو؟ إلى عيد الفطر. يعني شنو نتعدى؟ ماكو وجه للتعدي. واحد يقول بأنه من الخصوصية أو تمسك بها تعديل الوارد في بعض الروايات التخوف، وهناك ما يتخوف أن يكون هذا اليوم هو يوم شنو؟ يوم عيد. نقول ماكو مجال لهذا التعدي إلى عيد الفطر، وذلك باعتبار أنه في عيد الفطر صوم يوم 30 واجب، يجب صوم يوم الشنة يوم 30. حتى إذا احتمل أن يوم 30 هو شنة هو يوم عيد، حتى إذا احتمل أن يوم 30 يوم شنة يوم عيد، مو الهلال ثبت بالاستصحاب أول الشهر ما 30 يوم يعني آخر الشهر ما ثبت الشك، ما ثبت أنه هلال شوال، فبالاستصحاب ثبت أنه شنو هذا من شهر رمضان يوم 30، ثبت أنه من شهر رمضان. هذا اليوم 30 يجب صومه، يجب عليه ماذا؟ صومه. فلذلك لا معنى لأن نقول بأنه نتعدى من ذاك المورد إلى هذا المورد ونقول بأنه هنا يكره شنو صومه. ليش؟ لأني أتخوف أن يكون هذا اليوم هو شنو هو يوم العيد. ما هو مجال هذا في يوم الأضحى في عيد الأضحى، هذا مجال، لكن في عيد الفطر هذا ليس له مجال. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. قد يقال بأن الكراهة في هذا المورد في رواية السدير تشمل يعني لا تختص باحتمال الخطأ في الاستصحاب عندما يثبت الشهر بالاستصحاب، لا تشمل حتى احتمال الخطأ فيما إذا ثبت الهلال بالإمارة، بالإمارة مو بالاستصحاب. عمارة قامت على أن أول الشهر هو السبت، سبت أنا محسبيت إلى 9 أيام، فصار عندي يوم 9 شنو يوم عرفة. أنا أحتمل في الواقع أن هذا يوم عيد ولا لا؟ أفرض عمارة قامت، لكن أتخوف هذا موجود أم موجود؟ تخوف أن يكون هذا اليوم اللي أصومه بعنوان عرفة هو في الواقع يوم شنو يوم عيد، لأن تكون تلك الإمارة مشتبه أن الهلال أن الأول الشهر هو اليوم السابق على ما شهدت به الإمارة. هذا ممكن احتمالا واحتمال وارد، فيصدق عليه أنه أتخوف أن يكون صوم هذا اليوم أن يوم عرفة هو يوم شنو يوم أضحى، وإن قامت الإمارة على ماذا؟ على أن هذا هو يوم 9، وإن قامت الإمارة على أن هذا هو يوم 9 بأن يكون أول شهر قد ثبت بالإمارة لا بالاستصحاب. يمكن تعميم هذه الكراهة وهذا الحكم بصورة احتمال الخطأ والاشتباه في الإمارة أو لا، يختص هذا فقط بما إذا ثبت أول الشهر بالاستصحاب يثبت هذا الحكم وهذه الكراهة. الظاهر أنه ما يمكن التعدي، الظاهر أن الحكم يختص بصورة ثبوت أول الشهر بالاستصحاب، ولا يصح التعدي إلى ما إذا كان أول الشهر ثابت بالإمارة بالبينة بالإمارة، وذلك لأن لازم هذا التعدي والتعميم لاحتمال الخطأ بالإمارة لازمه هو أن نلتزم بكراهة الصوم يوم عرفة مطلقا، دائما يصوم يوم عرفة يكون مكروه، واضح اللي أقوله؟ دائما يكون مكروه، لأنه في معظم الحالات هو أول الشهر يثبت بماذا؟ يثبت إما بالاستصحاب أو يثبت بماذا؟ بإمارة ببينة بشهود. إذا استثنينا حالة اليقين، اليقين الواقعي بأول الشهر، وأن لنا بذلك هذا نادر، هذا الشهر يثبت عادة بالاستصحاب أو بالإمارات، فإذا قلنا أنه مع 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 احتمال الخطأ في كل منهما يكره صوم يوم التاسع، سواء ثبت كونه يوم التاسع بالاستصحاب أو ثبت كونه بماذا؟ بالإمارة. إذا إيش قلنا؟ يكره صوم يوم التاسع فيما إذا احتمل أنه يوم العيد، سواء ثبت أول الشهر بالاستصحاب أو بالإمارة، هذا معناه أنه يوم عرفة دائما هو يكون شنو؟ صومه مكروه، دائما يكون صومه مكروه إلا في حالة اليقين، وهي حالة نادرة ما يمكن تنزيل الأدلة الواردة على استحباب صوم يوم عرفة على هذه الحالة شنو؟ نادرة. أدلة كثيرة تدل على استحباب صوم يوم عرفة، هاي كلها ننزلها لمن؟ على استحضار صومه في حالة حصول اليقين بأن هذا اليوم هو يوم عرفة، ولا احتمال في أن يكون هو يوم ماذا؟ يوم الأربعاء. يعني حالة نادرة، هاي ليست هي الحالة الغالبة قطعا، ومن الصعب جدا تنزيل الأدلة على هذا، وكل يلتزم بأنه دائما صوم يوم عرفة، أو غالبا نقول دائما غالبا صوم يوم عرفة هو صوم مكروه. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون هو يوم شنو؟ يوم عرفة. فمن هنا الظاهر أن هذا الحكم يختص إذا ثبت أول الشهر بالاستصحاب، من ماكو رؤية ماكو بينة ماكو إمارة على أول الشهر، فيثبت بالاستصحاب في هذه الحالة. إحنا ننجي هذا الكلام، هذا بالنسبة إلى الحالتين المتقدمتين. هناك حالة ثالثة تعرضت لها بعض الأخبار، وهي يعني هاي الأخبار، هاي الخبر اللي ذكره يستدل به على كراهة صوم يوم عرفة في حالة دفع، يعني في حالة توهم الوجوب، في حالة توهم الوجوب، يعني الإمام عليه السلام من يصوم يوم عرفة يصير توهم من قبل الناس أن هذا صومه شنو؟ واجب، فالإمام يترك صومه لدفع توهم ماذا؟ توهم الوجوب. أكو روايات تدل على هذا المعنى، الرواية هي عبارة عن الحديث 13 في الباب نفسه اللي هو باب 23 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 13 في الباب 23، الرواية هاي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام وحده، وأوصى علي عليه السلام إلى الحسن والحسين جميعا، فكان الحسن عليه السلام إمامه، يعني إمام الإمام الحسين عليه السلام، فدخل رجل يوم عرف على الحسن عليه السلام وهو يتغدى والحسين عليه السلام صائم، ثم جاء بعدما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى، وعلي بن الحسين صاحي عليه السلام، فقال له الرجل: إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغدى وأنت صاحي، ثم دخلت عليك وأنت مفطر. فقال: إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا، هذا محل الشاهد، لئلا يتخذ صومه سنة، لئلا يتخذ صومه سنة يكون لازم ويلتزم به الناس، وليتأسى به الناس. فلما أن قبض كنت أنا الإمام، فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس به لدفع توهم الوجوب. أيضا يترك الصوم لدفع توهم ماذا؟ توهم الوجوب. هاي الرواية سندها بمشكلة، إسناد الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن المغيرة تام ما بمشكلة، لكن الكلام في سالم الذي يروي عن الإمام عليه السلام هذا مشترك بين جماعات كثيرين، بعضهم ثقات بعضهم مجاهيل، ومن الصعوبة بمكان تشخيص أن سالم من هو سالم الذي يروي عنه ماذا؟ عبد الله بن المغيرة، خصوصا أن فتشنا ما أخذ على رواية عبد الله بن المغيرة عن سالم إلا هذه الرواية، عن سالم إلا هذه الرواية، فصعب جدا أن واحد يفهم أن سالم هذا من هو. وفي هاي الطبقة، يعني طبقة عبد الله بن المغيرة، من يروي عن الإمام الصادق أخو كثيرين يدعون بماذا؟ بسالم، بعضهم ثقة وبعضهم مجاهيل، فالرواية من هذه الجهة بها مشكلة. الرواية نفسها يرويها الصدوق في العلل عن جعفر بن علي عن أبيه عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة، هذا السند الآخر بالرواية. هذا السند بمشكلة سالم تتكرر بنفسه، لأن عبد الله بن المغيرة أيضا يروي عن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، وبمشكلة أنه ذولا هم بعضهم مجهول بعضهم مهمل، يعني جعفر ابن جعفر لا بأس به، لكن ابن علي جعفر لا بأس به، علي أبوه ابن الحسن هذا مجهول، علي ابن الحسن ابن علي ابن عبد الله بن المغيرة، علي ابن الحسن مجهول، الحسن ابن علي مهمل الظاهر، يعني لا يذكر في كتب الرجال، فالسند هذا أيضا مخدوش، ومن هنا هذه الرواية لا تصلح للاستدلال بها في محل الكلام. وبهذا يتم الكلام عن هذا الفرع، وهو كراهة صوم يوم عرفة في الحالتين السابقتين. الفرع الجديد هو قال: ومنها صوم الضيف، من جملة الصوم المكروه هو صوم الضيف بدون إذن مضيفه، والأحوط تركه مع نهيه، يقول بدون إذن مضيفه مكروه، أما مع نهيه إذا نهاه ضيفا حسب النهى عن الصوم يقول الأحوط تركه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا، تركه حتى مع عدم الإذن أيضا، مو نهي ماكو نهي، لكن لم يأذن له بالصوم يقول الأحوط أيضا شنو تركه. ظاهر أن الاحتياط استحباب في المقام ليس احتياطا وجوبيا. فالملاحظة النبدة قبل أن ندخل في هذا البحث هو أن الكراهة في الموارد السابقة مثل صوم يوم عاشوراء صوم يوم عرفة في الحالتين السابقتين، الكراهة هناك الظاهر أنها ما تختص بالصوم التطوعي بل تشمل حتى الصوم الواجب، ما تختص بالصوم التطوعي. يوم عاشوراء إذا التزمنا بكراهة الصوم يكره صوم صوما تطوعيا أو صوما واجبا كالقضاء والكفارة والثانية يكره صوم. وهكذا يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء يكره صومه صوما تطوعيا أو صوما واجبا كالقضاء ونحوه. بينما هذا المورد والمورد الذي سيأتي وهو صوم الولد من دون إذن الوالد هذا لا سيأتي أنه يختص بماذا؟ بالصوم التطوعي. يختص الولد مع الوالد لا إشكال فيه، هذا فيه إباحة الضيف سيأتي هذا، لكن الظاهر أنه أيضا يختص بماذا؟ بالصوم التطوعي، بمعنى أن الضيف يكره له أن يصوم صوما تطوعيا بدون ماذا؟ بدون إذن الضيف أو مع نهيه على الخلاف. وهكذا الولد يكره له أن يصوم صوما تطوعيا مع عدم إذن الوالد أو مع نهي شنو أو مع نهي الوالد. وسيأتي هذا ذكر بأثناء الشرح. على كل حال في الجواهر أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول الكراهة مطلقا ونسب إلى المشهور والمعروف، مطلقا يكره، نهى عنا ما نهى عنا أذن لم يأذن هو مكروه. الضيف يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم وهو ضيف. باعتبار أن فيه نوع من التكلفة في على المضيف، على المضيف وعياله، فيه نوع من التكلفة. هذا هو المشهور والمعروف، هكذا قيل بأن هذا الرأي هو المشهور والمعروف. الثاني رأي الثاني هو عدم الجواز، عدم الجواز يعلم صوما. بمعنى أنه إذا صامه لا يصح منه، إذا صامه لا يصح منه هذا الصوم، لا يصح منه هذا الصوم بدون الإذن. الرأي الثاني يقول بأنه لا يصح صومه بدون الإذن، مع النهي أيضا لا بد أن يكون من باب أولى أنه لا يصح شنو صلى. هذا الرأي الثاني ذهب إليه الشيخان والمحقق في المعتبر وابن إدريس في السرار والعلامة في التبصرة على ما حكي. الثالث الرأي الثالث هو التفصيل، وهو الذي اختاره المحقق الشرائع، التفصيل بين النهي عنه من قبل المضيف فلا يصح، فلا يصح ولا ينعقد على الصوم، وبين عدم الإذن فقط من دون نهي فيكره، وبين عدم الإذن فيكره. هذه هي الأقوال في المسألة. الروايات التي يستدل بها في محل الكلام عديدة، لا بد من ملاحظتها حتى نشوف أنها تدل على أي من هذه الأقوال. أول رواية واجهنا هي رواية الفضيل بن يسار المروية في الباب التاسع من أبواب الصوم المحرم والمكروه، الحديث الأول. الحديث هذا يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصح عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعمل الشيء فيفسد. و ولا ينبغي لهم أيضا، وفقط هو لا ينبغي له أن يصوم من دون إذنهم، لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. هذه هي الرواية. هذه الرواية من حيث السند طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل بن يسار كما هو موجود في مشكلة، طريق في المشيخ ذكره بهذا الشكل، قال: وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار. هذا الطريق ليس فيه من يمكن يعني من يتكلم عنه إلا يعني إلا الأول والثاني في السنة، اللي هو محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعد أبادي، فيهما كلام. أما بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل، هذا الأول الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة من مشايخ الشيخ الصدوق، السيد الخوي قدس الله نفسه قال بأنه هذا ما وارد به توثيق خاص، لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه، هكذا يقول، إلا أننا نبني على وثاقته نظرا إلى أن ابن طاووس سيدنا طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه، يعني دائما على محمد بن موسى المتوكل ابن المتوكل. ثم يقول السيد بن طاووس تعليقا على هذا الحديث، قال: وجميع روايات رواته ثقات بالاتفاق. يقول جميع رواة هذا الخبر اللي ذكره اللي يشتمل على محمد بن موسى بن المتوكل، جميع رواة هذا الخبر ثقات بالاتفاق. سيد بن طاووس هكذا يقول. سيد الخوي يقول بأن هذا الكلام يورث الاطمئنان بأن من جملة المتفقين على وثاقة الرواة اللي واحد منهم محل الكلام، أن من جملة المتفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم، ولا أقل من شخص أو شخصين، واحد أو اثنين منهم وهو كاف في التوثيق. والعبارة واضحة في أنه ينقل الاتفاق على ماذا؟ على وثاقة رواة هذا الخبر، واحد منهم محمد بن موسى بن المتوكل. يقول الاتفاق على وثاقته لا أقل، هذا الاتفاق في ضمن في جملة المتفقين وفي ضمن المتفقين، فواحد من ماذا؟ من القدماء الذين نعتمد على توثيقهم، هذا كافي. فيثبت لنا ماذا؟ أن بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم وثقوا ماذا؟ رواة هذا الخبر، واحد منهم ماذا؟ محمد بن موسى بن المتوكل. وهذا المقدار يقول يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات التوثيق. صلى الله عليه وسلم.